بعد ذلك يقول يعتقدون يعني أهل السنة وأهل الحديث أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة كررها كما سيأتي. عقيدة أهل السنة إثبات أسماء الله تعالى وكذلك دعاؤه بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأسماء الحسنى هي التي سمى بها نفسه وهي التي بلغت الحسن أو بلغت النهاية في الحسن، فهي حسنة كلها ليس فيها ما هو غير حسن، ما هو موصوف بالقبح. وردت أحاديث كثيرة في ذكر بعض الأسماء الحسنى مثل 99 التي ذكرت في بعض الأحاديث. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فلما روى هذا الحديث عمد بعض الرواة وجمعوها من القرآن فبلغت 99 اسما، وأخذ الأسماء التي في آخر سورة الحشر: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور. ثم جمعوا من مواضع من القرآن: الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، إلى آخرها. ولكن الصحيح أن أسماء الله لا تحصر في هذه 99، بل أسماء الله كثيرة ليست هذا المقدار. والدليل عليه الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم هم أو غم فليقل: اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. ذكر في هذا الحديث قوله: استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن الله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده ولم يطلع عليها أحدا، سمى بها نفسه أو علمه أحدا من خلقه أو أنزله في كتبه أو استأثر بها. فالكل من أسماء الله الحسنى. الدعاء بها هو سؤال الله تعالى بأسمائه وجعل الأسماء كوسيلة. إذا أردت أن تدعو الله فإنك تقدم بين يدي الدعاء ذكرا للأسماء، فتقول: يا رحيم يا رحمن ارحمنا برحمتك، يا عزيز يا غفور اغفر لنا بواسع مغفرتك. وهكذا ادعوه بأسمائه، فتقول في كل اسم: يا عزيز يا رحمن يا ملك يا قدوس. وهكذا هذا معنى ادعوه بها. ويمكن أن تكون أن يكون الدعاء يقدم بين يديه الثناء على الله تعالى، وأفضل ما يثنى عليه ذكره بأسمائه الحسنى. ثم قد أكثر العلماء من الكلام في أسماء الله، فتكلم عليها الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المطبوع الأسماء والصفات، وكان هذا الكتاب طبع قديما لتحقيق زاهد الكوثري، ولكنه أفسده وحرف وحمله محاملة بعيدة، ثم أعيد طبعه بتحقيق بعض العلماء المخلصين من أهل السنة، وسلم من تلك التعليقات التي أفسدته، ونبه المعلق المحقق على الأخطاء التي وقع فيها البيهقي والتأويلات، وعلى تحريف ذلك المعلق الأول الذي هو الكوثري. سرد الأسماء الحسنى في أوله وتكلم على معانيها، وكذلك نظمها كثير منهم من العلماء، وكان النظم الذي أوله قول الشاعر: أيا طيب الأسماء يا من هو الله، ومن لا يسمى بذاك الاسم إلا هو. نظم 99 في أبيات على هذا النمط، وكذلك سردها كثير من العلماء، ومنهم ابن القيم في كتابه الصواعق، ومنهم المتأخرين الحافظ الحكمي في شرح السلم معارج القبول شرح سلم الأصول، وغيرهم ومن تكلم على أسماء الله تعالى وسرد ما وقف عليه، وبعضهم أخذ أسماء وردت في بعض الأحاديث وإن لم يصدق أنه يسمى بها، كابن حزم في المحلى، فإنه تتبع الأسماء التي وردت في الأحاديث وذكر فيها أسماء لا يليق أن يتسمى الله تعالى بها لكونها وردت في الأحاديث، مثل قوله في الحديث القدسي: يؤذي ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فجعل الدهر من أسماء الله مع أن الدهر هو الزمان، وأن الله تعالى قال وأنا الدهر بمعنى وأنا المتصرف في الدهر. أما الصفات التي ذكر الله تعالى ووصف بها نفسه على وجه المقابلة فلا يجوز أن يشتق لله منها اسم، كما اعتقد ذلك بعضهم، مثل قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال من أسمائه المخادع، ومثل قوله: الله يستهزئ بهم، فلا يقال من أسمائه المستهزئ، ومثل قوله: وأكيد كيدا، فلا يجعل من أسمائه الكائد. وكذلك الأفعال التي ذكرها عن نفسه، مثل قوله: وجاء ربك، لا يقال من أسمائه الجائي، أو أن يأتيهم الله، فلا يقال من أسمائه الآتي، أو في قوله: لعذبهم في الدنيا، فلا يقال من أسمائه المعذب، وما أشبه ذلك. ثم من أسمائه ما لا يجوز ذكره مفردا إلا مع المقابل له، الأسماء المزدوجة، مثل قوله الخافض الرافع، لا يقتصر على واحد. المعز المذل لا يقتصر على واحد، لأنهما متقابلان. المعطي المانع وأشباه ذلك، نبه على هذا كثير من العلماء، ومنهم الشيخ بن سلمان في كتابه الكواشف الجلية لشرح العقيدة الواسطية وغيره. أما صفات الله موصوف من صفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة يذكرها جميع أهل السنة في مؤلفاتهم، فيقولون لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعللون بقولهم إنه تعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره، فإذا كان هو أعلم بنفسه فأثبت لنفسه صفات فإنا نثبتها ولا نتحاشى من إثباتها، بل نؤمن بها حقا ونعتقد صحتها وموافقتها لعقيدة المسلمين مهما شنع المشنعون وأنكر المنكرون، وسيأتينا أمثلة لها. وكذلك ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعلم بربه أعلم بمن أرسله، فالله تعالى خصه بالرسالة وأطلعه على ما أطلعه عليه من العلم وكلفه بالبيان وبالبلاغ، فلا بد أنه عالم بربه وعالم بما يجوز على الله تعالى. فإذا أثبت لله تعالى صفة أو صفات فإنا نتقبلها ولا نردها، لأن إذا رددناها فقد رددنا ما بلغه أو ما جاء به، فنكون من الذين لم يتبعوه ولم يتقبلوا سنته، فلا تتحقق لنا الاتباع في قوله واتبعوه لعلكم تهتدون. الصفات التي وصف الله بها نفسه ويأتينا بعض تفاصيلها ولكنها كثيرة، وقد سرد شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة العقيدة الواسطية في 3 ورقات آيات فيها الصفات وفيها الأسماء، يسردها متتابعة، فيسرد مثلا آيات العزة، ثم يأتي بآيات الحكمة، ثم يسرد آيات الرحمة، ثم يأتي بآيات الأفعال كآيات المكر وآيات الكيد وآيات الأسف في قوله فلما آسفونا، وكذلك آيات الكلام وآيات المجيء وآيات الاستواء وآيات العلو وآيات المعية وما أشبهها، وكذلك أيضا الأحاديث التي ورد فيها شيء من الصفات، مثل أحاديث النزول وأحاديث الضحك وأحاديث العجب وأحاديث الفرح وأحاديث الأسماء والأفعال وأحاديث الرؤية وما أشبهها، كلها نتقبلها، وذلك لأن الذي بلغها هو الذي بلغ الرسالة كلها. فإذا قبلنا الأحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد ونحوها فإننا نقبل العقيدة التي هي أساس الأعمال والتي صحتها شرط لقبول الأعمال، فنقبل ما جاءنا من الآيات والأحاديث في أمر العقيدة، أمر صفات الله تعالى، حتى تصح عقيدتنا ثم تصح أعمالنا وتتقبل. هذه الجملة كررها في الصفحة التي بعدها، وصف بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله خلق آدم بيده كررها أيضا. قال الله تعالى مخاطبا لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أثبت الله تعالى لنفسه اليدين. وكذلك قال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. استدل بهذه الآيات على إثبات اليدين، ذكرهما الله تعالى بلفظ التثنية يدي وكذلك بل يداه، وقد ورد ذكر اليد بلفظ المفرد: تبارك الذي بيده الملك. وكذلك قال: بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والمراد بالافراد هنا الجنس، يعني جنس اليد، فنثبت لله تعالى اليد. مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، يعني لا نكلفها. ورد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سرد الاحاديث التي فيها ذكر اليد والتي فيها قبض المخلوقات، وقبل ان يسردها قال: وقد وردت أحاديث في معنى هذه الآية الطريق فيها طريقة أهل السنة، وهو إمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني أنهم يمرونها كما جاءت ويكررونها ولا يكيفون، لا يقولون كيفية اليد كذا وكذا، لا يقولون إنها كيفية اليد أنها مركبة مثلا كيد الإنسان التي هي مركبة من عظام ومن عصب ومن جلود ومن شعر وفيها أنامل وفيها مفاصل وفيها أظفار وفيها سواعد وفيها عضد ومرفق وكوع وخرسوع ونحو ذلك، لا، بل يقولون أثبت الله تعالى لنفسه اليد، ونعلم أنها يد حقيقية ولكن لا ندري ما كيفيتها. هذه طريقتهم بلا كيف. معلوم أن المراد بالبسط هنا البسط بالعطاء، بل يداه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء. وذلك لأن اليهود وصف الله بالبخل فقالوا: يد الله مغلولة، يعني عن النفقة وعن العطاء وعن الكرم، فهو بخيل، هكذا أرادوا. فرد الله عليهم وكذبهم وأخبر بأنه واسع العطاء، وأن يداه مبسوطتان للعطاء يعطي كما يشاء. فيطلق غل اليد على البخل، ويطلق بسطها على النفقة وعلى كثرة العطاء. قال الله تعالى في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ليس معناه أنه يربط يده إلى عنقه، بل المراد أنه يمتنع عن العطاء. أن يده مغلولة كأنه هو البخيل الذي لا ينفق شيئا، والذي يبسط يده كل البسط هو الذي يبذل ويسد المال ويكثر من إعطائه فوق الحاجة. ولا تبسطها كل البسط، يعني ولا تبسطها بالإعطاء كل البسط، بل الوسط خير. هكذا فسر البسط بأنه النفقة، مبسوطتان بالعطاء والنفقة. ولا تبسطها كل البسط يعني بكثرة العطاء وبكثرة الإنفاق. فالحاصل أن الله تعالى أخبر بأن له يدان وأنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف. ثم قال: وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواءه. هذه صفة أيضا، والصحيح أنها صفة فعلية، أن الاستواء صفة فعلية، وذلك لأننا نعتقد أن العرش مخلوق، وإذا كان العرش مخلوقا فإن الله تعالى استوى عليه بعدما خلقه. ونعتقد أن العرش سرير لا يعلم قدره إلا الله، كما ورد في حديث رواه ابن جرير في تفسير آية الكرسي عن زيد بن ثابت، عن زيد بن أسلم وعن أبي ذر، وفيه في تفسير قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقي، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات مع عظمها والأرض مع عظمها كدراهم، الدراهم هي قطع صغيرة من الفضة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس. ماذا تشغل الدراهم من هذا الترس؟ ثم قال: والكرسي في العرش كحلقة ألقيت لأرض فلات. الحلقة هي قطعة من الحديد المتلاقية الطرفين، إذا ألقيت في أرض فلات فماذا تشغل؟ ماذا تشغل من الأرض؟ فإذا كان هذا مقدار الكرسي بالنسبة إلى العرش، فماذا يكون مقدار العرش؟ ثم الله تعالى الذي استوى على العرش أعظم من أن يوصف وأن يحدد بأرش يكيفه أو نحو ذلك. فنحن نقول استوى على العرش كما أخبر، ولا نكيف الاستواء، ولا نكيف سائر الصفات كاليد ونحوها. مشهور عن الإمام مالك رحمه الله، سئل جاءه رجل فقال: أرأيت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك يا هذا إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. هكذا روي عن مالك. وفي روايتنا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. روي أيضا عن شيخه ربيعة أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فكأن مالكا أخذ هذا الأثر من شيخه الذي تعلم عليه كثيرا من العلوم. وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن من كبار التابعين. كذلك أيضا قد روي هذا الأثر عن أم سلمة والصحيح أنه موقوف عليها ويروي مرفوعا. ومعناه أن نعلم معنى الاستواء، أن الاستواء معلوم معناه وظاهر معناه، ولأجل ذلك فسره العلماء، فهو معروف يفسر ويوضح ويترجم من لغة إلى لغة، فهو معلوم لا يحتاج إلى خفاء. ولكن للاستواء كيفية، هذه الكيفية هي التي نقول إنها مجهولة، فنتوقف عن الكيفية ونفسر اللفظ لما يليق بالله تعالى. وهكذا بعضهم يقول استوى استواء يليق به، ويتركون الإباحات، وأكثرهم يفسرونه. فابن جرير رحمه الله كلما مر بآية من آيات الاستواء يفسرها بالعلو والارتفاع. استوى على العرش أي على، وارتفع أي على عليه، وذلك استنادا منه إلى معنى الكلمة في اللغة، وأن هذا هو الذي تدل عليه هذه اللفظة. وكذلك تفسر بالاستقرار، استوى على العرش يعني استقر عليه. وقد تكلم المبتدعة على هذه الآية ثم استوى على العرش، وبالغوا في إرادات وشبهات يموهون بها على من يفسر هذا الاستواء بالاستقرار. وتجدون من بالغ في سردها الخطيب الرازي صاحب التفسير الكبير، ويقال له الخطيب الرأي، فإنه لما تكلم عليها في سورة الأعراف أورد عليها شبهات يموه بها، يقول يرد عليها وزيهت بوجوه منها كذا وكذا ومنها كذا وكذا ومنها كذا وكذا. ولما انتهى من تلك الوجوه التي أوردها على تشهير الاستواء بالاستقرار، بعد ذلك ذكر التشهير الذي يختاره، فذكر أن السلف كانوا يفوضونها ويسكتون ولا يتكلمون، وهذا ليس بصحيح. ثم ذكر أن الخلف كانوا يفسرونها وتشجيرهم لها بالحقيقة أنه تأويل، يعني صرف لها عن ظاهرها. فذكر أن بعضهم فسر الاستواء بالاستيلاء، استوى يعني استولى، وبعضهم فسر العرش بأنه الملك، وأطالوا في ذلك ولا حاجة بنا إلى مناقشتهم. وقد رد عليهم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم في الصواعق، وكذلك ابن أبي عز في شرح الطحاوية ردوا عليهم وبينوا شبههم. والحاصل أن الله تعالى ذكر الاستواء وقال استوى على العرش، انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر لنا كيفية الاستواء. وفي الفقرة الثالثة يقول أنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق الخلق، وما في الوجود مخلوق إلا الله خالقه. جميع المخلوقات ليس أحد يقدر على أن يخلق حيوانا، أي حيوان لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة يركب فيها أجنحتها وأيديها ومفاصلها وما أشبه ذلك وينفخ فيها الروح حتى تطير، لم يقدروا إلا ما ذكر عن عيسى. قد ذكر الله تعالى عنه قوله ويتخلق من الطين كهيئة الطائر بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني، فهذا إذن من الله تعالى أن أقدر عيسى على أن يصور صورة طائر من الطين ثم ينفخ فيها فتطير. ذكروا أنه يطير حتى إذا اختفى سقط ميتا، ليعرف بذلك الفرق بين ما خلقه الله وما خلقه عيسى، أن الخلق بقية الخلق فلن يستطيعوا أن يخلق أي أصغر مخلوق. قال الله تعالى ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من يخلق ذبابا من أحقر المخلوقات هذا الذباب، لو اجتمعوا على أن يخلقوا هذا الذباب وأن يركبوا فيه مفاصله وأوصاله وسمعه وبصره وشمه وأسنانه وأمعاءه وأجنحته لم يستطيعوا، بل الخلق خلق الله. وإذا خيل أليس الإنسان يتسبب في خلق الولد؟ نقول الله تعالى هو الذي يخلق الأولاد، قدر أن هذا الاتصال بين الذكر والأنثى يسبب خلق المولود وتولده بين اثنين، قدر ذلك، فهو الذي قدره وهو الذي يخلقه، ليس الإنسان هو الذي يخلق أولاده. ولو كان كذلك لاختار مثلا أن يكون أولاده ذكورا، ولاختار أن يكون خلقهم حسنا، ولاختار أن يكون خلقهم تاما، فلا يكون هناك معظوظ ولا يكون هناك معاق ولا يكون هناك ناقص الخلق ولا يكون هناك سيء الخلقة وما أشبه ذلك. فدل على أن الله تعالى هو الذي يخلقهم وهو الذي فاوت بينهم، فمالكهم هو الذي يملكهم. قل اللهم مالك الملك، الخلق كلهم ملكه وتحت تصرفه وتقديره، خلقهم وأنشأهم، لم يخلقهم لحاجة، ليس لحاجة أوجدهم وأنشأهم، بل هو الغني عنهم وهم الفقراء. في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا ما هديته، ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا ما كسرته، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إن لو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث، يخبر بأنه غني عنهم وأنهم لو اجتمعوا على كلهم على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه، أو اجتمعوا على أشقى قلب رجل وأفجع قلب رجل ما نقص ذلك في ملكه، وأنهم لا يبلغوا نفعه ولا يبلغوا ضره. لا عن حاجة خلقهم، لم يكن بحاجة إليهم، ولكن خلق هذا الخلق وأوجده للابتلاء والامتحان، أوجد هذا المخلوق حتى يبلوه. قال الله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت وخلق الحياة وخلق هؤلاء المخلوقين وأوجدهم يعني قدر أنهم يحيون الحياة التي يعيشونها، وقدر أرزاقهم وكذلك أمرهم ونهاهم، فكل ذلك بقضاء الله تعالى وقدره، لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، أي ليس هناك دافع دفعه إلى خلقهم. لقد ذكرنا قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فليس بحاجة إليهم، لا تضره طاعة المطيع، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن. أراد إيجاد هذه المخلوقات، وكذلك أوجد جميع الحيوانات صغيرها وكبيرها، أوجد الدواب والحشرات والطيور والوحوش والسباع والهوام وغيرها، هو الذي أوجدها وجعلها آية على قدرته، حيث خلق هذه المتضادات وحيث أنشأها مع اختلافها، أليس ذلك دليلا على كمال قدرته؟ حيث خلق هذه المخلوقات وجعلها تتوالد كما يشاء، مشاهد آية من آيات الله تعالى أن كل مخلوق إنما يلد من جنسه، فمثلا السبع يلد سبعا مهما كانت أحواله، ولو ربي ثم ربي. ذكر بعض أهل القصص أن امرأة أخذت إرو ذئب فربته في بيتها وأرضعته من شاتها، جرو ذئب صغير، ولما كبر بدأ فعقر شاتها، مع أنه أليف لهم، فأنشأت تقول عقرت شويحتي وفجأت قلبي وأنت لشاتنا ولد رديب، خذيت بدرها ونشأت فينا، فمن أدراك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الأديب، فلو غيرت طباعه ما تتغير، هكذا طبع. ولد السبع يكون سبعا، ولد الأنعام بهيمة الأنعام يكون تابعا لها، وأولاد الطيور بيض الطيور لو جمعت مثلا بيض بيضة حمامة وبيضة دجاجة وبيضة عصفور مثلا وبيضة حبارة وبيضة نعامة وجعلتها في مكان لا فقست وصارت كل واحدة مثل أمها التي بابتها لا يمكن أن تتغير. هكذا خلق الله لكل شيء يكون ولده مثله. لا شك أن هذا دليل على قدرة الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم يقول لا يسأل عما يفعل. أخذ ذلك من الآية في سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أي أنه يفعل ما يشاء. ولا يجوز أن يقال لماذا فعل الله كذا. بل أفعال الله تعالى لا تعلل. الله تعالى حكيم في أفعاله. لا يجوز أن تسأل تقول لماذا خلق الله هذه الحشرة؟ ما فائدة خلق هذه السباع؟ ما فائدة خلق هذه الدواب؟ هذه ضارة ومؤذية. ما فائدة خلق هذا الذباب وما أشبه ذلك؟ الله حكيم في أمره. لا يجوز أن يسأل عن الحكمة في خلقه لأنه حكيم يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ويحكم ما يريد. الخلق يسألون هم يسألون. يقول مدعوهم بأسمائه. تقدم قريبا أنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. موصوف بصفاته. تقدم قريبا أيضا أنه موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة فإنه متعال عن ذلك. لا يعجزه شيء. هذا من صفات السلب. من صفات السلبية نقول إنه تعالى أخبر بأنه لا يعجزه شيء. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء في عدة آيات. وذلك دليل على كمال قدرته. إذا وصفنا وقلنا لا يعجزه شيء فهذا السلب دليل على كمال القدرة. لأن الصفات السلبية إنما يوصف بها إذا كانت تدل على إثبات ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب. الصفات التي فيها نقص أو عيب لا يوصف بها بل نزه الله تعالى نفسه عنها بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت وما مسنا من لغوب وأشبه ذلك. هناك عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سائل يقول فضيلة شيخنا شيخ عبد الله ما حكم إجبار الأب أو الجد بطلاق زوجته عند مرضه من قبل ورثته؟
حرام ذلك. ثم لو طلق لم ينفذ طلاقه. ذلك لأن الأولاد الذين يجبرون أباهم على أن يطلق امرأته يريدون بذلك حرمانها من الإرث. والإجبار لا ينفذ. وكذلك أيضا لو طلق بدون إجبار ولكنه في مرض الموت فإنه لا يسقط نصيبها من الإرث. لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالذي يطلق امرأته في مرض الموت أو هو مريض ترث منه امرأته شاء أم أبى. حتى ولو انتهت العدة إلا إذا تزوجت قبل موته.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول فضيلة الشيخ حدث لدي لبس حول كلام المؤلف بالاعتقاد كيف ما الفرق بين أن يعتقد المسلم أن صفات الله لا كيف لها أو أن يعتقد أن صفات الله لها كيف لكن لا نعلمه؟
قوله بلا كيف يعني لا تسأل عن الكيفية ولا تخيفوها. يذكرون في العقيدة قولهم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فقولهم ولا تكييف يحتمل أمرين: الأول السؤال عن الكيفية، والثاني الإخبار بالكيفية، وكلاهما مراد، أي لا تسأل ولا تسأل فيما بينك وتقول ما كيفية سوى الله تعالى، ما كيفية يد الله، ما كيفية نزوله، لا تسأل عن ذلك فإن ذلك محجوب عنكم. وكذلك أيضا لا تكيفوا، لا تقول كيفية النزول كذا وكذا، وكيفية الرؤية كذا وكذا، وكيفية الاستواء كذا وكذا، فإن ذلك تكييف ليس عليه دليل.
فضيلة الشيخ، يقول بعضهم إن جلوس الله تعالى على عرش ثابت من حيث الدليل، وهو في تفسير المقام المحمود، وأنه فسر بأحد القولين أنه أجلسه أي محمد على العرش معه. أفيدون مأجورين؟
هكذا روي عن مجاهد في تشكيل المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يجلسه على العرش. ولكن ليس فيه كيفية جلوس الله تعالى أو كيفية استواء الله، إنما فيه أن الله يجلس محمدا على العرش معه. أولا هذا الأثر ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم، ولكن مع ذلك قد صحح وبالغ في تصحيحه كثير من العلماء، ورووا هذا الأثر أيضا عن غير مجاهد، يعني أن جماعة من المفسرين من السلف فسروه بذلك، فسروا المقام المحمود بالجلوس على العرش. وثانيا المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يجني لك الشفاعة في يوم القيامة، فيكون ذلك سببا في رفع مقامك وشهرتك عند الناس واعتراف الأمم السابقة بفضلك وبميزتك التي فضلك الله بها. هذا هو المشهور في تشجيل المقام المحمود. وبكل حال لا مانع من أن يجلسه الله على العرش، وليس في ذلك تكييف لجلوس الله تعالى. إذا أجلسه على العرش فليس فيه تكييف لجلوس الله تعالى أو لاستوائه على العرش.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أعرف أن نفي الصفة فقط نقص لله عز وجل فلا بد من إثبات، فقد أشكل علي قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، الآية.
لا إشكال في ذلك، فهنا نفي الحياء، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وكذلك إذا قول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهنا نفي الاستحياء، وذلك لأن الاستحياء هنا يراد به الخوف والخجل ونحو ذلك، فالله تعالى نفى عن نفسه هذا الأمر وأخبر بأنه يخبر بما عليكم فيه حق ولو كان النبي يستحي منكم. النبي عليه السلام يستحي منهم أن ينهرهم وأن يقيمهم، والله تعالى لا يستحي من الحق. فالحاصل أن نفي الاستحياء نفي لهذه الصفة التي قد يكون فيها شيء من النقص أو قد يكون فيها شيء من التنقص، وليس في ذلك نافيا لبقية الصفات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، وردت صفة اليد بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، فكيف نجمع بينها؟
أما الإفراد في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، فالمراد باليد هنا الجنس، جنس اليد، وذلك لأنه لا يستغرب أن يقال مثلا وفلان يده ندية، ولو كانت يده ندية كان يعني بالعطاء، فيراد جنس اليد، ولا يفهم منه أن ليس لله إلا يد واحدة. وأما الجمع فالجمع للتعظيم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الجمع هنا للتعظيم، وذلك لأن الله تعالى ذكر الضمير بلفظ الجامع في قوله أيدينا، ولم يقل أيدية، بل أضاف الضمير إلى الجامع، كما أنه يصف نفسه بضمير الجامع، مثل قوله نحن قسمنا، هذا للتعظيم، إنا أعطيناك، إنا أوحينا إليك، إنا فتحنا لك، الضمائر التي تجمع هنا للتعظيم. فالإفراد يراد به الجنس، والتثنية يراد بها الحقيقة، يعني أن لله تعالى يدان، والجمع يراد به التعظيم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول المؤلف ولا معنى دعاه إلى خلقهم، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
يعني الحكمة في خلق الجن والإنس هي الأمر للعبادة، ولكن ليس بهذا الإذن على أنه محتاج إلى عبادتهم، ولا أن عبادتهم تنفعه أو تزيد في ملكه أو نحو ذلك، بل هو غني وهم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله تعالى أخبر بأنه خلق الخلق ليعبدوه، والمعنى خلقهم ليأمرهم وينهاهم، خلقهم ليمتحنهم وليكلفهم، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. اللام هنا يقال لها لام التعليل، العلة في خلقهم هو الأمر بعبادتهم، فليس فيها دليل على أنه ينتفع بعبادتهم، وأن ترك العبادة تضر كما ذكر في الآيات.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل إذا أخطأ الخطيب في آية لي أن أرد عليه؟
يمكن إذا تلعثم الخطيب في حالة الخطبة يجوز أن ينبه حتى يستمر في خطبته، لكن الأصل أن الخطيب إذا كان يخطب ارتجالا فإنه إذا غلط في آية تجاوزها إذا ارتجى إليه وقرأ ما بعدها، ولا يحتاج إلى أنه يتكلم معه، لأن يعني الكلام معه قد يشوش على الحاضرين. وبكل حال لا مانع إذا احتاج إلى من يرد عليه، يعني يفتح عليه حتى يستمر في خطبته. وأما إذا غلط وقدم كلمة أو آخرها فينبه على ذلك بعد الصلاة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، عندي أخ لا يصلي وهو منهمك في المعاصي، فهل يجوز لي أن آكل معه وأن أجالسه وأن أضاحكه تأليفا لقلبه؟
عليك الإشارة بنفسه وتخويفه وتهديده وتهليله، وعليك إذا تأليفه وترقيق قلبه والتقرب إليه وإرسال من ينصحه من يرشده لعله يتقبل وينيب. لكن إذا رأيت منه إصرارا واستكبارا وعدم تقبل فليس لك في هذه الحالة أن تبقى معه، بل أظهر له الكراهية والمكت والبغض لعله يكون ذلك سبب رادعا له عن هذه المعاصي. ونشير عليك أن ترفع بأمره إلى من يعاقبه حتى ينزجر وينزجر أمثاله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد أن أخطب إحدى النساء مع علمي أن أحد إخواني خطبها ولم يرد عليه بالإيجاب أو الرفض، فهل لي ذلك؟
ليس لك ذلك حتى يرد، حتى يظهر الرد. بعموم لا يخطب على خطبة أخيه، فما دام أنه خطب وتقدم وسكت أهلها ولم يكن مقبولا أو مردود فإنك تتوقف حتى يظهر الرد. وفي النساء كثرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يقول اعلم أن نحبك في الله، ثم إنه هل من السنة عرض الرجل وليته على الرجل الصالح؟ هل للرجل عرض وليته على الرجل الصالح؟
لا مانع من ذلك، إذا رأى رجلا صالحا وكان عنده مولية يحب أن يجد لها كفءا كريما أن يعرضها، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته على عثمان وعلى أبي بكر قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من ذلك.
وهذا يقول: بعض المشركين يدعي أنه يخلق خلقا كخلق الله وذلك بعملية طفل أنابيب، فبماذا يجاب عليهم؟
ليس هذا مثل خلق الله، وليس هذا خلق إلا خلق لهم، كونهم مثلا يعملون هذا لا يستطيعون أن يخلقوه بغير الرحم ولا من غير المني، فالمني هو خلق الله تعالى، والرحم والبويضة التي في المرأة هي خلق الله، فلا يقدرون على أن يستقلوا به بأن يخلق إنسانا من غير رحم ومن غير ملي ونحو ذلك. هذا الذي أرادوا. أما إجراء هذه العملية فليس بذلك غرابة.
وهذا يقول: هل ورد في زيارة المؤمنين لربهم حديث صحيح؟
أحاديث الرؤية ذكرها ابن القيم في حاد الأرواح، وأنهم يزورون ربه كل جمعة، ومنهم من ينظر إلى ربه بكرة وعشية. مجموع الأحاديث يدل على أنها صحيحة ومشهورة.
وهذا يقول: هل اسم الهادي والمقصود من أسماء الله الحسنى؟
اشتهرت التسمية بها أو التعبيد لها عبد المقصود وعبد الهادي. نقول على الإطلاق الله تعالى هو الهادي الذي لا يصلح عند الإطلاق الاسم إلا له، إن كان يطلق على الإنسان إنك لتهدي، وكذلك قوله يضلل الله ما له من هاد، وكذلك قوله لكل قوم هاد. ولكن هناك فرق بين الهادي معرفا وبين هاد منكرا، عند الإطلاق يصح يقال الله هو الهادي. وكذلك المقصود معنى أنه الذي تقصده القلوب وتتوجه إليه الرغبات.
وهل الساتر من أسماء الله في قول بعضهم يا ساتر؟
نسمع هذه الكلمة من يقول نقتصر على الماء الوارد في حديث إن الله ستير يحب الستر، فيقول نسميه بالستير ولا نسميه بالساتر لأنه لم يرد، ولكن الأقرب أنه عند الإطلاق الله هو الستار وهو الساتر وهو الستير عند الإطلاق، فيصلح أن يوصف الله يسمى الله تعالى بذلك، وإن كان المخلوق يوصف بذلك من باب الفعل أن الإنسان يستر على أخيه من ستر مثل من ستره الله.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يفسر الاستواء المعدى بإلى بالقصد؟
في قوله ثم استوى إلى السماء فسره بعضهم كما نقل ابن كثير في سورة البقرة أن المراد القصد، استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء، ولكن الأولى أن يفسر بالعلو أي ارتفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وأنكر ابن جرير في التفسير على من قال أقبل استوى إلى السماء أقبل، فقال وهل كان معرضا قبل ذلك وهل كان صادا حتى أقبل، فرجح أنه العلو. وابن كثير ذكر الإقبال وأقره أقبل إليها، ولكن لا يستلزم أنه كان معرضا عنها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، يكثر في هذه الأيام سفر بعض العائلات وقد يبقى بعض أولادهم المتزوجين مع أحد الأولاد غير المتزوجين، والسؤال ما حكم جلوس الولد غير المتزوج مع زوجة أخيه عندما يكون في عمله مع العلم أنها تكون في داخل المنزل ويكون هو في الملحق الخارجي؟
يفضل البعد عن الأماكن التي فيها ريبة فيها محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولكن إذا كان النساء ليس يختلطن بالرجال بل هن بمكان نائب بعيد منعزلات عن الرجل، والرجل بعيد عنهن وبينه وبينهن أبواب مغلقة، فلعل ذلك يرخص فيه
للحاجة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.